الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا أول مجالسنا في القراءة والتعليق بما يتيسر في كتاب عظيم لإمام أعظم، وهو كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب بعنوانه يدلنا على ما يتضمنه من مباحث عظيمة جليلة مهمة لا يستغني عنها مسلم، فضلا عمن له عناية بالعلم الشرعي أو كانت له مسؤولية من المسؤوليات أو رعاية من الرعايات. وسيأتي معنا إن شاء الله في مدلول هذا المبحث ما يدل على أهمية هذا الموضوع، وأعظم من ذلك أن يكون هذا الطرح من مثل هذا الإمام الجليل الذي لا يخفى علينا من سيرته ومن كذلك حياته العلمية والعملية وما ظهر في مؤلفاته، ما يدلنا إلى أهمية هذا الكتاب، خصوصا وأنه طرق من مثل هذا الإمام. ونقرأ ترجمة مختصرة عن هذا الإمام الجليل لنتوصل بذلك إلى ما كان عليه رحمه الله تعالى من العلم والجد والاجتهاد والتحقيق والتدقيق، وبه نعرف كذلك أن مؤلفاته إذا وضعت فإنها وضعت من مثل هذا العلم الهمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الترجمة كما أشار المعلق عندكم في بعض الطبعات أنها مقتبسة من كتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن عبد الهادي، مع بعض ما ترونه من إدراجات مأخوذة من كلام الإمام الذهبي رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: قال: هو الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم، سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ، فريد العصر وقريع الدهر، وشيخ الإسلام بركة الأنام، قارع المبتدعين وآخر المجتهدين. وكل ما سبق أوصاف تنطبق على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكونه آخر المجتهدين عند المنصفين يعلم أنه لا يعلم بعد شيخ الإسلام أحد بلغ مبلغه في جمع العلوم، وإن كان قد يوجد من هو أنبغ منه في أحاد العلوم. نعم، في أحاد العلوم قد يوجد من هو أنبغ منه، وأما في جمعه مع صلابته على الحق ونصرته للسنة واستقامته على سير سلف الأمة فلا يعلم بعد شيخ الإسلام في تاريخ المسلمين أحد نبغ كنبوغه واجتهد كاجتهاده. فصدق رحمه الله، قال: وآخر المجتهدين تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد ابن علي ابن علي الله ابن تيمية الحراني نزيل دمشق وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها. وفي كونه ابن عالم ابن عالم يدلك أثر العلم على أهله وكيف إذا اجتهد أهل العلم على أبنائهم وحرصوا فإنهم بإذن الله تعالى يكون لهم شأن عظيم، خصوصا إذا اعتني بهم من الصغر. وسيأتي معنا في ثنايا هذه الترجمة ما يدلنا على شيء من ذلك. قال رحمه الله: سبب تسميته بابن تيمية، قيل إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء اسم بلدة، فرى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال: يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك. قال: مولده، ولد شيخنا أبو العباس بحران يوم الاثنين عاشر، وقيل ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة 61 و600 هجرية. قال شيوخه، قال الشيخ: وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، وقدموا دمشق في أثناء سنة 67 و600، فسمعوا من الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي جزء بن عرفة كله، ثم سمع شيخنا الكثير من ابن أبي اليسر والكمال ابن عبد والمجد ابن عساكر وأصحاب الخشوع، ومن الجمال يحيى بن الصيرفي وأحمد بن الخير والقاسم الأديلي والشيخ فخر الدين بن البخاري والكمال الرحيم وأبي القاسم بن علان وأحمد بن شيبان وخلق كثير، وعنى بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب. ومعرفة شيخ الإسلام ابن تيمية بالحديث عجيبة، حتى ذكر عنه بعض تلامذته أن الحديث الذي لا يعرفه فليس بحديث لسعة اطلاعه ومعرفته بالحديث. وكما تقدم، وإن كان في باب التخصص ومعرفة العلل والتصحيح والتضعيف قد يكون هناك من هو أعلم منه لشدة أو لكثرة اعتنائه بهذا الفن، لكن بالجملة هو من العلماء الجامعين رحمه الله تعالى. قال: وتعلم الخط والحساب في الكتب، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه، وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فصمها، وأخذ يتأمل كتاب سيباوي حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا. وانظر إلى تبحرهم في العلوم، فما كانوا يأخذون المختصرات فيكتفون، بل وكذلك يقرؤون في بعض المطولات ويتأملون. وهكذا ينبغي لطلبة العلم، إذا قطعوا شوطا من العلم لم ينقطعوا عن أخذ العلوم. فمثلا علم العربية يدرس ويدرس ثم لا يقف حده عند كتاب، بل ينبغي أن يكون له ورد، كما كان المشايخ والعلماء يسيرون في قراءة كتب هذا العلم، خصوصا إذا فتح الله عز وجل عليه، فإنه يستطيع أن يقرأ قراءة متأمل مدقق محرر، فيكون له ما لا يكون لغيره. ولا يخفى علينا تلك المناظرة التي جرت بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع بعض أقرانه في كتاب سيباويه. قال: وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، وهذا لأجل أن نعلم كذلك أن أخذ العلوم وإتقانها سبب للنبوغ وللرسوخ، فمهم جدا أن يعتني طالب العلم بالعلوم وأن يجمعها ويتقنها. قال: هذا كله وهو ابن بضع عشرة سنة، رحمه الله رحمة واسعة، يعني أخذ هذا كله وهو لم يبلغ 20 سنة. وبه تعرف أن طريق العلم مشواره طويل ويحتاج إلى جد واجتهاد، ولهذا برز مثل هذا الإمام رحمه الله. قال نشأته: قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي رحمه الله: نشأ، يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله، في تصوف تام وعفاف. ومرادهم بالتصوف ليس تصوف المتصوفة في عرفنا، وإنما مراده تصوف المتقدمين الذي يقصد به الزهد، أي نشأ في حياة فيها شيء من التقشف والزهد، فلم يكن من أسرة غنية رحمه الله. قال: في تصوف تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، وذلك لثلاثة أمور: كونه أولا ليس من أسرة غنية، وكونه ثانيا من أسرة علم ودين، وكونه ثالثا توجه لطريق العلم وتربى بين أيدي العلماء. فهذه الأمور الثلاثة وربما أتحفها غيرها أعانت أن يكون على هذه التربية رحمه الله تعالى. قال: وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار. ولكن من قرأ في بعض سيرته وجد أن مناظرته مناظرة أدب لا مناظرة تطاول وعجب وغرور، وإنما غرضه من تلك المناظرات أو المناقشات هو إظهار الحق وبيان العلم، وكذلك الكشف عن الصواب سواء كان معه أو كان مع غيره. وكثيرا بل هذا هو الغالب العام أن يكون الحق معه، ولكنه يحب أن يظهره لغيره، لأن الكثير من الناس في زمانه يأخذ العلم على وجه التسليم من غير تحقيق ولا تدقيق. وكان رحمه الله في طريقته العلمية يحقق ويدقق. قال: ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت وأكب على الاشتغال. وكونه أفتى لا يعني أنه تصدر للفتيا، ولكن أنه مكن من الفتيا وأذن له لعلمهم أنه أهل لذلك. وما كان العلماء من قبل يفتون حتى يؤذن لهم بالفتيا. قال: ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم، يعني صار من المراجع عند علماء الحنابلة وهو ابن 21 سنة. قال: أخذ في تفسير الكتاب العزيز في الجمع على الكرسي من حفظه، فكان يورد المجلس ولا يتلعثم، وكذا كان الدرس بتأودة وصوت جهوري فصيح. قال أبو عمرو: وقد حبس رضي الله عنه أكثر من مرة، بل مات رحمه الله وهو في السجن كما سيأتي. وحتى لا يطول بنا المقام نقتصر على هذه الكلمات بالنسبة لسجنه، وهذا تصرف يسير من المعلق واختصار للترجمة. قال: أما أقوال العلماء فيه فقد شاع صيته في كل مكان، وللاقتصار والاختصار أنقل للقارئ ما قاله تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عنه مقتبسا من مقدمة الشيخ الفقيه رحمه الله. قال ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وهذا من عظيم فضل الله وعاجل بشراه لعباده المتقين المؤمنين. هذا حسب أهل العلم في من ظهر منه صالح العمل، ولا يزكون على الله أحدا، ولكن هذا هو الظن الحسن بأمثال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. قال: ومن أقواله رحمه الله ما نقله تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله فقال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ويريد بذلك جنة العلم النافع والعمل الصالح. قال: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. وكان في حبسه يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، يعني ما هو فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مع ما يبتلى به وما ابتلي به رحمه الله، ولكن يدلك على ما عوضه الله جل وعلا من اليقين والنعيم المعنوي وإن كان ابتلي في دنياه رحمه الله تعالى. قال: وقال مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. والمعنى: ولو حبس فهو ليس بمحبوس ما دام قلبه منشرح بربه سبحانه وتعالى وعبادته، وأنه مهما أسر فهو ليس بمأسور ما دام هواه لم يأسره، بل هو في طلاقة دين الله عز وجل وعبودية ربه. قال: قصة من عجائب حفظه رحمه الله. قال ابن عبد الهادي: واتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت في البلاد بصبي يقال له أحمد بن تيمية وأنه سريع الحفظ، وقد جئت قاصدا لعلي أراه. فقال له خياط: هذا طريق كتابه، يعني الكتاب مكان الذي يتعلم فيه الأولاد. قال: وهو إلى الآن ما جاء، فاقعد عندنا الساعة يجيء يعبر علينا ذاهبا إلى الكتاب. قال: فجلس الشيخ الحلبي قليلا، فمر صبيان، فقال الخياط للحلبي: هذا الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية رحمه الله. وتأمل قوله اللوح الكبير، يدلك أنه كان حريص من صغره على جمع معلومات أكثر وكتابة ما هو أكثر مما يكتبه زملاؤه وأقرانه من الطلاب. قال: فناداه الشيخ فجاء به إليه، فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه ثم قال: يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه. ففعل، فأملى عليه من الأحاديث 11 أو 13 حديثا وقال له اقرأ هذا، فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه، يعني وقرأه حفظا، وقال أسمعه علي، فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع، فقال له يا ولدي امسح هذا، ففعل، فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها ثم قال اقرأ هذا. قال فنظر فيه كما فعل أول مرة، فقال الشيخ وهو يقول إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم يرى مثله أو كما قال رحمه الله. ومن يتأمل كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأكثرها قد ألفها في السجن، ومجلسه في التفسير الذي مر معنا كان يمليه إملاء من حفظه، تعلم العلم الغزير الذي قد حواه في صدره وقد حفظه حفظا. وقد ذكر في ترجمته أنه ربما قرأ الكتاب مرة ونظر فيه فإذا هو قد حفظ له رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن مصنفاته تفسير سورة الصمد وجواب سؤال عن كلام الله تعالى هل يتفاضل، وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية في 6 مجلدات، وهو مطبوع اليوم في 2. قال: ومنها منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية في 3 مجلدات، وهو المطبوع اليوم في طبعة غير محققة في 2 بـ4 أجزاء، وفي طبعة محققة بأكثر من 10 مجلدات. قال: ومنها جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية في 4 مجلدات، وجواب الاعتراضات هذا لم يوقف عليه، المشهور الفتوى الحموية، أما جواب الاعتراضات فلا. قال: ومنها الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في 2، وهو مطبوع مشهور في 1، وطبع طبعة محققة في 2. قال: ومنها كتاب الإيمان في 1، وللشيخ كتاب الإيمان الأوسط والكبير. قال: ومنها الاستقامة في 2، ومنها بيان الدليل على بطلان التحليل، ومنها الصارم المسلول على شاتم الرسول، ومنها اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ومنها دفع الملام عن الأئمة الأعلام، ومنها السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وهو الكتاب الذي بين أيدينا. قال: ومنها تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس، ومنها التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ومنها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ومنها فضائل القرآن. وهذا قليل من كثير من مؤلفاته رحمه الله تعالى، وقد جمع له مجموع الفتاوى في 37 مجلد. قال أبو عمرو: وقد من الله علينا وقمنا بتحقيق الصارم المسلول والفرقان وهذا الكتاب السياسة الشرعية، يعني المعلق، القائل هو المعلق. قال: ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بقي مقيما بالقلعة 2 أشهر و3 أيام، ثم توفي إلى رحمة الله ورضوانه وما برح في هذه المدة، مكبا على العبادة والتلاوة للكتب والرد على المخالفين. قال: جنازته، أما جنازته فقد حضر ألوف الناس وصلوا عليه، وأغلق الناس حوانيتهم، ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس أو من أعجزه الزحام، وحضرها نساء كثيرات قدرن 15,000، وأما الرجال فقدروا 60,000 وأكثر إلى 200,000. ويدلك هذا على حب الناس له وإجلالهم له رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولهذا اجتمعت هذه الجموع العظيمة في جنازته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان أهل السنة يقولون بيننا وبينكم المقابر أو الجنائز. قال: ومن وصاياه: فاصبروا يا إخواني على ما أقامكم الله فيه من نصرة دينه وتقويمه اعوجاجه وخذلان أعدائه، واستعينوا بالله ولا تأخذكم فيه لومة لائم، وإنما هي أيام قلائل، والدين منصور قد تولى الله إقامته ونصره ونصرة من قام به من أوليائه إن شاء الله ظاهرا أو باطنا. ومعناه إن لم ينصر ظاهرا في الدنيا نصر باطنا بما كان من طيب العيش وحسن العبودية لله وحسن الخاتمة الحسنة وغير ذلك. قال: وابذلوا فيما قمتم فيه ما أمكنكم من الأنفس والأموال والأفعال والأقوال، عسى أن تلحقوا بذلك بسلفكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد عرفتم ما لقوا في ذات الله كما قال خبيب حين صلب على الجذع: وذلك بذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقد عرفتم ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضر والفاقة في شعب بني هاشم، وما لقي السابقون الأولون من التعذيب والهجرة إلى الحبشة، وما لقي المهاجرون والأنصار في أحد وفي بئر معونة وفي قتال أهل الردة وفي جهاد الشام والعراق وغير ذلك. وانظروا كيف بذلوا نفوسهم وأموالهم لله حبا وله شوقا إليه. فكذلك أنتم رحمكم الله كل منكم على قدر إمكانه واستطاعته بفعله وبقوله وبقلبه وبدعائه، كل ذلك جهاد أرجو ألا يخيب من عامل الله بشيء من ذلك. ألا يخيب يعني سعيه وجهده وطريقه. قال: إذ لا عيش إلا في ذلك، ولو لم يكن فيه إلا همكم مزاحمة لأهل الزيغ مشوشة لهم، تبغضون لهم في الله وتطلبون الاستقامة في دين الله، وذلك من الجهاد الباطن إن شاء الله تعالى. وهذه نصيحة عظيمة تنفع لطلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا. وهذه هي ترجمة المؤلف. وأما هذا الكتاب، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السياسة الشرعية، فهو كتاب يتضمن كما سيأتي معنا إن شاء الله مباحث في السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية كما يظهر من عنوانه. فهو يتناول الأحكام السلطانية التي ذكرها من ألف في الأحكام السلطانية كالماوردي وغيره من أهل العلم، فيتناول بذلك الأحكام التي يحتاجها الراعي، وكذلك الأحكام التي يحتاجها الرعية، وما يتضمن ذلك من مسائل وتفاصيل تتناول هذين المعنيين. وقد زاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الكتاب بإيراد مجموعة من المسائل التي مرت عليه وعرضت في حياته العلمية والدعوية فأجاب عنها بفقهه وغزارة علمه وعمقه في معرفة كذلك عمومات الشريعة والقواعد الفقهية والأصولية، فتناولت بذلك مسائل نافعة مفيدة اشتملت على جزء مهم من السياسة الشرعية، وهو ما يتعلق بمراعاة المصالح من المفاسد في الأحكام، وكذلك متى يكون إهمال تلك الأحكام والتوقف فيها، ومتى يكون الإقدام والدخول فيها، وغير ذلك من التفاصيل الكثيرة التي ستمر بنا إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب. ولأهمية هذا الكتاب عن العلماء به اعتناء عظيما، ليس فقط بأن ضمنوا كتبهم بعض مباحثه أو زادوا عليه أو كذلك ربما ترجم، بل صار يقرأ في كتب في مجالس الملوك والأمراء، وكذلك يقرأه العلماء والصلحاء لعظيم ما فيه من منافع وفوائد ومسائل جليلة لا يستغني عنها مسلم، فضلا عمن تقدم ذكره، خصوصا إذا علمنا أن هذا الكتاب كان جوابا منه رحمه الله تعالى حين سأله الأمير الكبير قيس المنصوري رحمه الله حين نزل غزة أن يكتب له شيئا في سياسة الرعية وما ينبغي للوالي أن يسلكه معهم، خصوصا وأنه يبتلى بما لا يمكن دفعه من المنكر، فكيف يصنع؟ وهذه مسألة، يبتلى كل من ولي شيئا من الولايات خصوصا إذا كان تحت يده بعض من لا يعينه على الخير، فهل يترك المسؤولية والولاية حتى يتولاها من يفسد، أم أنه يسدد ويقارب ويخفف الشر؟ وهذا ما سنراه إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب ومباحثه ومسائله. وطريقة القراءة في الكتاب إن شاء الله ستكون تعليقا على المتن، وربما نقرأ من شرح شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بعض العبارات للتوضيح أو لزيادة إيضاح، لأنه رحمه الله تعالى لا يخفى علينا أولا علمه، وكذلك ماذا تعليقاته ودقته كذلك العلمية، مع ما قد يحتاج إليه كذلك من تنبيه في مسائل قد تمر بطلبة العلم فيتعرض معها بعض الاستفهامات، فلذلك ربما تكون بعض الوقفات في قراءة بعض ما ذكره شيخنا رحمه الله في تعليقاته. وتتمة للفائدة، ونجعل هذا اليوم كمقدمة لهذا الكتاب، نقرأ شيئا يسيرا من ترجمة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الشارح لهذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: نسبه ومولده. هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق الفقيه المفسر الورع الزاهد محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم، يعني من وهبة بني تميم، فخيلة من بني تميم. قال: ولد في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 47,300 للهجرة، فهو يوم مبارك بإذن الله تعالى، ويظهر ذلك في أثر بركة هذا العالم الجليل رحمه الله. قال: في عنيزة إحدى مدن القصيم نشأته العلمية. ألحقه والده رحمه الله رحمة واسعة ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه المعلم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامغ حفظه الله، وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلم علي بن عبد الله الشحيتان رحمه الله، حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب، ولم يتجاوز 11 من عمره بعد. وبتوجيه من والده رحمه الله أقبل على طلب العلم الشرعي، وبه نعرف فضل وأهمية التبكير في طلب العلم، وكيف أن الآباء يلحقهم الخير الكثير بتوجيه أبنائهم لطلب العلم والاعتناء بهم من الصغر. فانظروا إلى الخير الذي سيصل إلى والدي شيخنا رحمه الله، فهي بركة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال: وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يدرس العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة، وهو الذي يسمى اليوم بجامع الشيخ محمد بن صالح العثيمين. قال: وقد رتب من طلبته الكبار، ومنهم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله لتدريس المبتدئين من الطلبة، فانضم الشيخ إلى حلقته حتى أدرك من العلم بالتوحيد والفقه والنحو ما أدرك، يعني على طلبة الشيخ الكبار، فهو في أول الأمر لم يدرس على الشيخ مباشرة، وإنما على كبار طلبته. وفيه هذا التسلسل والتدرج في التعليم، فهو مهم، وهي طريقة علمائنا ومشايخ مشايخنا. قال: ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فدرس عليه بالتفسير والحديث والسيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. ويعد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هو شيخه الأول، إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره، وتأثر بمنهجه وتأصيله واتباعه للدليل وطريقة تدريسه. ويظهر هذا عليه رحمه الله في نفسه الذي يشبه نفس شيخه رحمه الله تعالى، ونفس شيخه الذي أخذه من مشائخه، فإنك تجد ذلك ظاهرا جليا. قال: وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان رحمه الله قاضيا في عنيزة، قرأ عليه في علم الفرائض كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرسا في تلك المدينة. ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخواني أن يلتحق به، فاستأذن شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فأذن له، والتحق بالمعهد 272 و300 للهجرة و1000 و73 و300 و1000 للهجرة. ولقد انتفع خلال السنتين اللتين انضم فيهما في معهد الرياض العلمي بالعلماء الذين كانوا يدرسون فيه حين ذاك، ومنهم العلامة المبصر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والشيخ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد، وهو من كبار مشايخ نجد، وله شرح من أفضل وأحسن شروح الواسطية، وهو المسمى بالتنبيهات السنية. قال: والشيخ المحدث عبد الرزاق الإفريقي رحمهم الله تعالى. وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخه الثاني في التحصيل والتأثر به. ثم عاد إلى عنيزة 74 و300 و1000 للهجرة، وصار يدرس على شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، أو يدرس وصار يدرس على شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويتابع دراسته انتسابا بكلية الشريعة التي أصبحت جزءا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حتى نال الشهادة العالية رحمه الله رحمة واسعة. قال: تدريسه توسم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي، فشجعه على التدريس، وهو ما زال طالبا في حلقته، فبدأ التدريس 70 و300 و1000 للهجرة في الجامع الكبير بعنيزة. ولما تخرج من المعهد العلمي في الرياض عين مدرسا في المعهد العلمي بعنيزة عام 74 و300 ألف للهجرة. وفي سنة 76 و300 للهجرة توفي شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة وإمامة العيدين فيها والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع، وهي التي أسسها شيخه رحمه الله عام 59 و300 للهجرة. ولما كثر الطلبة وشيخنا استمر في التعليم فترة من الزمن وتواصل من بعد عام 70 و300 وألف، وقبل ذلك حصلت له فترة انقطاع، ومع ذلك كان محبا للعلم يحرص على حضور مجالسه ما تيسر، حتى أعين من قبل شيخه رحمه الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي بأن يفرغ عنده للتعليم، فأعين بذلك، فكان فضل من الله سبحانه وتعالى تيسر على يد شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فأعين بذلك على الاستمرار في طريق العلم. قال رحمه الله: بقي الشيخ. قال: ولما كثر الطلبة وصارت المكتبة لا تكفيهم، بدأ فضيلة الشيخ رحمه الله يدرس في المسجد الجامع نفسه في المسجد الجامع نفسه، واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس، وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل جاد لا لمجرد الاستماع. وبقي على ذلك إماما وخطيبا ومدرسا حتى وفاته رحمه الله تعالى. قال: بقي الشيخ مدرسا في المعهد العلمي من عام 74 و300 للهجرة إلى عام 98 و300 للهجرة، عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وظل أستاذا فيها حتى وفاته رحمه الله تعالى. وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية منذ عام 2400 وألف للهجرة حتى وفاته رحمه الله تعالى. وللشيخ رحمه الله أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه، فهو يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم ويلقي الدروس والمحاضرات بهمة عالية ونفس مطمئنة واثقة، مبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. وقد كان شيخنا رحمه الله محبا للعلم حبا عظيما، حتى ربما ينسيه مرضه الذي فيه وكذلك الوقت الذي هو فيه، فما روي أحد يصبر على مجلس التعليم من المشايخ مثل صبره رحمه الله. ففي الإجازات مثلا كان يجلس من الصباح، يعني يأتي من الساعة 7:30 إلى المسجد ويبدأ التدريس حتى قريب الظهر، وهو يدرس الكتب في الإجازات الصيفية، ثم يخرج إلى بيته ويأتي للصلاة، وهكذا بعد صلاة العصر يبدأ درسه في رياض الصالحين، ثم بعد المغرب دروسه إلى العشاء، وإن كان وقت الشتاء فدروس بعد العشاء، وهكذا بخلاف دروسه الأخرى التي كانت في الجامعة أو كذلك أحيانا في بيته. فهذا من علو همته رحمه الله وصبره على التدريس والعلم. قال رحمه الله: آثاره العلمية ظهرت جهود العظيم رحمه الله تعالى خلال أكثر من 50 عاما من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميزت بالتأصيل العلمي الرصين، وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات، كما صدر له آلاف الساعات الصوتية التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامج الإذاعية ودروسه العلمية بتفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية. ويتعجب الإنسان كيف وفق رحمه الله تعالى للجمع بين التعليم والتدريس والتأليف والقيام بالوظائف والمسؤوليات الكثيرة التي هي بركة من الله سبحانه وتعالى. قال: وإنفاذا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته رحمه الله تعالى لنشر مؤلفاته ورسائله ودروسه ومحاضراته وخطبه وفتاويه ولقاءاته. ثم ذكرت المؤسسة التي جمعت هذه الترجمة من بعض طلابه بعض الجهود والأشياء التي تتعلق بإعانة نشر علم الشيخ رحمه الله تعالى. قال: مكانته العلمية: يعد فضيلة الشيخ رحمه الله من الراسخين في العلم الذين وهبهم الله بمنه وكرمه تأصيلا وملكة عظيمة في معرفة الدليل واتباع واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة وسبر أغوار اللغة العربية معاني وإعرابا وبلاغة، ولما تحل به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين العلم والعمل، أحبه الناس محبة عظيمة وقدره الجميع كل التقدير، ورزقه الله القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره العلمية وينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه. وقد منح جائزة الملك فيصل رحمه الله العالمية لخدمة الإسلام عام 1414000، وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي: أولا، تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ورحابة الصدر وقوله الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لخاصتهم وعامتهم. ثانيا، انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسا وإفتاء وتأليفا. ثالثا، إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. رابعا، مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. خامسا، اتباعه أسلوبا متميزا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتقديمه مثلا حيا لمنهج السلف الصالح فكرا وسلوكا. ثم ذكر عقبه من أبنائه، ثم ذكر وفاته رحمه الله، فقال: توفي رحمه الله في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 2140000، وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس، ثم شيعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد مؤثرة، ودفن في مكة المكرمة، وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صلي عليه صلاة الغائب في جميع مدن المملكة. والصواب أنه لا يصلى صلاة الغائب على من صلي عليه، ولكن هذا قول لبعض الفقهاء وهو مرجوح خلاف الصواب. قال: رحم الله شيخنا رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته ومن عليه بمغفرته ورضوانه وجزاه عما قدم الإسلام والمسلمين خيرا. فرحمه الله رحمة واسعة، وقد جمع الله عز وجل بينه وبين عدد من أهل العلم والصالحين الذين دفنوا في مقبرة العدل، وممن توافق وتقارب موتهم مشايخ أجلاء وعلماء فضلاء، منهم الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وشيخنا المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وكلهم في مقبرة واحدة، مقبرة العدل بمكة المكرمة، غفر الله لهم ونفعنا والمسلمين بعلمهم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. طيب، نأخذ هذا السؤال الصغير، يقول: عبرت على مصنفاته، يعني تقصد شيخ الإسلام أنه جمع في تفسير القرآن، صاحب التنبيه أننا ما قرأنا أنه قرأ، أي شيخ الإسلام، أنه جمع من مؤلفاته تفسير عظيم للقرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. وهذا من كلام النساخ. قال الشيخ الإمام العام مفتي الفرق ناصر السنة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وختمهم بحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة خلاص الذهب الإبريز، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شهادة يكون صاحبها في حرز حريز. بدأ رحمه الله تعالى بهذه المقدمة، والتي كما نرى فيها من براعة الاستهلال ما تدل على المقصود من هذا الكتاب، وهذا معنى من المعاني البلاغية التي يستعملها العلماء في كتبهم، فيستفتحون كتبهم بما يكون فيه من معاني استهلال الكتاب مضمنا في تلك المقدمة. فقوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان فيه إشارة إلى معنى السياسة الشرعية، فالسياسة الشرعية مجتمعة من الكتاب والسنة وهو الوحي الذي أرسلت به الرسل وختم به رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم بكتابه العظيم القرآن وسنته عليه الصلاة والسلام. وأنزل معهم الكتاب والميزان، الكتاب هو بالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام القرآن، والميزان قيل في تفسيره أقاويل كثيرة، والمقصود من ذلك أن الميزان هو العدل سواء بالشرع أو كذلك بما يكون من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه. وهذا هو معنى السياسة الشرعية الذي تساس به الأمم، ولهذا قال: ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد فيه بأس شديد. وهذا معنى آخر كذلك، فالسياسة الشرعية كما تكون بالحجة والبرهان كذلك تكون بالسيف والسنان، والحديد كناية وإشارة إلى ذلك. ثم قال: ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما تقدم فيه سنة الله جل وعلا في خلقه في نصرة الحق وأهله برسله وأتباعهم، وكذلك معاداة أعداء الرسل، والله جل وعلا معين وناصر أهل الحق. وكذلك السياسة الشرعية من يقوم بها يبتلى بالأعداء والمخالفين، ولكنه بالله منصور ومؤيد. وقوله: وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق، والهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح، كما تقدم معنا كثيرا من كلام أهل العلم في تفسير الهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير، والمراد بذلك أي ما أيد به عليه الصلاة والسلام من قوة النصر، وأنه جمع له ذلك أي السلطان النصير، كان نصره وسلطانه على أعدائه ومخالفيه قد اجتمع فيه معنى العلم والقلم للهداية والحجة، وهذا هو سلطان العلم الذي عبر عنه بذلك في مواضع من كتبه ككتاب النبوات والفتاوى وغيره. ومعنى القدرة والسيف، وهذا هو سلطان السيف والسنان والأعوان، فذكرها هنا سلطانان: سلطان الحجة والبرهان والبيان، وسلطان السيف والسنان والأعوان. والسلاطين التي يكون بها النصر كثيرة، فهناك سلطان الحكم، وهناك سلطان العقل والفطرة، ولكن ترجع كلها عند الاختصار إلى هذين السلطانين. وقدم سلطان العلم لأن الانقياد به أعظم، فالناس تنقاد للحجة أعظم من انقيادها للسيف والسنان، ولهذا إذا ضعف السيف والسنان من خضع لأجل السيف والسنان يتراجع، وأما من خضع بالحجة والبرهان فلا يزال باقيا في هذا الخضوع لأنه أقوى وأعظم، فهو يأسر القلوب ويكون به ومعه النصرة والتأييد. وقوله والتعزيز هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ بالراء والتعزير، وصوب شيخنا رحمه الله التعزيز لأنه من العزة والتقوية، وهو مناسب مع سلطان السيف والسنان. ثم ذكر الشهادة فثن بها: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة خلاص ذهب الإبريز، يعني في الصفاء والنقاء، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شهادة يكون صاحبه في حرز حريز، يعني بتحقيقه لمعنى الشهادتين. قال: أما بعد، فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية، هكذا في هذه النسخة وفي بعض النسخ والرعاية النبوية، وهذا أصح. إيش عندكم؟ ها؟ الإنابة. الرعايات عندك؟ الآيات النبوية. الظاهر والله أعلم الرعاية أنسب ما يكون، فسياسة إلهية ورعاية نبوية. السياسة بالتشريع والرعاية بالتدبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعي يرعى هذه الأمة بسيرته وهديه وسمته وحياته وأمره ونهيه وتعليمه بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. وما دام في بعض النسخ الرعاية فالرعاية أقرب هذه المعاني في هذا المقام، والله أعلم. قال: لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغيره: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والحديث كما أشار في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، وجاءت بعض الجمل معناها عن غيره، فأشار بهذا أن هذه الرسالة احتوت على جوامع من السياسة الإلهية. ففي قوله جوامع إعذار أو اعتذار منه أنه لم يحوي كل شيء، وإنما حرص على أن يذكر جوامع مسائل السياسة الشرعية. وكونه خرج في بعض المواضع بذكر بعض التفاصيل، ذلك لأن إتمام الفائدة أو الحاجة إليها اقتضته. ثم قوله رحمه الله لا يستغني عنها الراعي والرعية، ليس مثل هذا المقام من التزكية المذمومة، ولكنه من الدلالة والحث على العلم الذي ينتفع به. وقوله اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كذلك إشارة منه إلى سبب تأليف هذا الكتاب، فهو ليس مستشرف ولا كذلك متحف باب علم، لكن المقصود من ذلك أعظم من هذا، أعظم من هذا، وهو سؤال استوجب جوابا. ثم ذكر الحديث والشاهد منه وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذا هو الشاهد. فما دام أن ولاة الأمر طلبوا منه فهذا من باب أولى أن تكون فيه الإجابة والتأليف. وقد مر معنا في المقدمة أنه ألفه طلبا لسؤال بعض الأمراء في ذلك. قال رحمه الله وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله، وهي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله تعالى، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله، وأعينوا على البر والتقوى ولا يعانون على الإثم والعدوان. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. أشار بهذا إلى أن مبنى هذا الكتاب على هذه الآية وما يتعلق بها من أحكام، أو هاتين الآيتين وما يتعلق بهما من أحكام. فأما الآية الأولى فهي تتعلق بمجمل واجب الراعي، وأما الآية الثانية فهي تتعلق بمجمل واجب الرعية مع كذلك موجب الرد عند الاختلاف والافتراق. وقوله نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور يعني من جهة المعنى وإن كان ذكر بعض المفسرين أنها نزلت كذلك في ولاة الأمور وأن سبب نزولها كذلك سبب نزولها كذلك. وأشار عندكم بعض المعلقين إلى ما روي عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وشهر بن حوشب ومحمد بن كعب وغيرهم في ذلك، ولكن ليس منه شيء مرفوع صحيح. وأما معنى الآية على هذا المدلول الذي دل عليه وأشار إليه المؤلف رحمه الله فهو ظاهر. فالآية الأولى تأمر جميع أهل الأمانات بأداء الأمانات، وأول من يدخل في ذلك ولاة الأمور، فعندهم أعظم الأمانات وأكثر الأمانات، وفيها كذلك الأمر بالحكم بالعدل، وأول من يدخل في ذلك ولاة الأمور، فهم من أعظم وأول من يحكم وأولى من يدخل في هذا العموم، ومن دونهم يدخلون كذلك في هذا الحكم في من حكم في قليل أو كثير وصغير أو كبير. فالقاضي حاكم، والمصلح بين الزوجين حاكم، حتى ما يكون في فدية الصيد حكم، سماه الله عز وجل حكم. وفي الآية الثانية الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر. وقد نبه العلماء إلى لطيفة في هذه الآية في إعادة العامل وهو فعل أطيعوا في حق طاعة الله وطاعة رسوله، وعدم ذكره في طاعة ولاة الأمر، إشارة كما ذكر العلماء والمحققون إلى أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أصل، وطاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، ولذلك لم يذكر بإعادة العامل فيه. ولهذا كان عند التنازع واجب الرجوع في ذلك إلى حكم الله ورسوله، كما قال فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد ذكر العلماء أن طاعة ولاة الأمور وولاة الأمور يتناولها هنا العلماء والأمراء، وكما قال العلماء الأمراء تبع للعلماء، لأن الأمراء أمروا أن يأمروا بالشرع، ولا علم لهم بالشرع فوجب رد ذلك إلى العلماء. ومعنى ذلك جاء عن عدد من المفسرين وتدل عليه عمومات الشريعة. وذكر العلماء أن طاعة ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا أن يأمروا بما أمر الله به أو رسوله فتجب طاعتهم فيه، وثانيا أن يأمروا بما نهى عنه الله ورسوله فلا يجوز طاعتهم فيه ما دام محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، وأشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث من حديث علي وغيره. والثالث أن يأمروا بما لم يرد فيه أمر ولا نهي عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا تجب طاعتهم ابتداء لعموم الأمر بطاعتهم في نصوص الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ينظر إن كان يؤدي أو يفضي إلى طاعة الله ورسوله بما تقتضيه العمومات وتستدعيه المصالح تمت الطاعة، أو كان يؤدي ويفضي إلى معصية الله بما تقتضيه العمومات أو توصل إليه في آخر الأمر وما ترتب معه من المفاسد، فهنا يناصحون، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن الأصل هو طاعتهم في ذلك. ومنه المصالح المرسلة التي قد يأمر بها ولي الأمر وليس فيها أمر من كتاب الله ورسوله، ولا كذلك فيها نهي. والمصالح المرسلة الصحيح فيها التفصيل، فما تبين أنه تقتضيه المصالح وتندري به المفاسد فهو مما تأمر به الشريعة بعمومات أدلتها، فيتأكد بذلك طاعة ولاة الأمور فيه. وما كان العكس فكذلك عمومات الشريعة تدل المنع منه، وما لم يتبين فيه شيء فالأصل طاعة ولاة الأمور فيه. وكثيرا ما تكون أوامر لا يعلم الرعية المصلحة منها، فربما ظن بعض الناس أن عدم العلم بالحكمة مجيز لعدم الطاعة، وليس الأمر كذلك. يعني كونك لم تعلم الحكمة لا يعني ذلك أنك تعصي وأنك لا تمتثل، بل الواجب والأصل في هذا الباب الطاعة والامتثال لعموم الأدلة في هذا الباب. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى معنى ما سمعنا من عمومات وتفاصيل، لكن على وجه الإجمال، وذلك بقوله: وإن لم يفعل ولاة الأمور ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله، إلى قوله: ولا يعانون على الإثم والعدوان. وعمومات الشريعة تدل عليه، قال الله عز وجل: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وجاء ذكر هذه الآية في بعض النسخ، ففي بعض النسخ أنه زاد رحمه الله هذه الآية. وقوله: وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة، يعني بأداء الراعي ما عليه وأداء الرعية ما عليها. قال رحمه الله تعالى: قال الفصل الأول: تولية الأصلح. وفي بعض النسخ: استعمال الأصلح، وهو بمعنى متقارب. قال: أما أداء الأمانات فيه نوعان، أحدهما الولايات، وهو كان سبب نزول هذه الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة، فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وفي رواية: من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. رواه الحاكم في صحيحه. وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر، روي ذلك عنه. قوله رحمه الله تعالى: الفصل الأول، يعني من هذا الكتاب. وقوله: تولية الأصلح واستعمال الأصلح، يعني هذا المبحث الأول من مباحث هذا الكتاب فيما يتعلق بالراعي ولهذا قال: أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات، يعني هو من الأمانات. قال: وهو كان سبب نزول هذه الآية، يعني سبب نزول هذه الآية في الولايات، وأن الأمانات المذكورة في الآية هي الولايات. وذكر ذلك من طريق ابن جريج عن مجاهد مرسلا، ذكره الأزرقي رحمه الله تعالى، وذكر معناه ابن جرير في تفسيره. وهذا الإسناد معنعن ومرسل، فابن جريج عنعنه، وهو ممن يضر، ممن تضر عنعنته، ثم جاء عن مجاهد مرسلا. فلا يصح سبب نزول هذه الآية بهذا المعنى، أي أنها في الولايات. وأما ما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس إلى آخره، هذه القصة بهذا التفصيل ذكرت في مواضع ولم تصح. وقد أشار العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة حديث رقم 63 و100 ألف إلى هذا الحديث، والذي في أوله: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وفي آخره: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المفتاح إلى عثمان ابن طلحة وهو من بني شيبة، وكانت الحجابة أي حجابة البيت عند بني شيبة، فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وقد روي هذا مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف لا يصح، لكن روي معناه من طرق أخرى، وإن لم يروى بنفس اللفظ لكن روي من طرق أخرى، بعضها ضعيف وبعضها يدل على المعنى من بعيد وهو صحيح. فقد جاء عند الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس أنه أعطاها لعثمان، أي مفاتيح الكعبة ابن أبي طلحة، وقال: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها عنكم أو منكم إلا ظالم. وهو بهذا الإسناد فيه ضعف، فيه عبد الله بن المؤمل ضعيف، وهو القرشي المكي منكر الحديث. وجاء كذلك عن مصعب بن الزبير أنه دفع إلى شيبة وعثمان بن طلحة، وكذلك فيه ضعف. وجاء عند ابن سعد من طريق عثمان بن طلحة معناه وفيه ضعف، لكن لو تأملنا هذه الطرق تدل أن القصة لها أصل، فيستأنس بما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى راحلته ومعه، وهو مردف أسامة بن زيد، ومعه بلال وعثمان بن طلحة وهو من الحجبة، هكذا جاء في الصحيحين، حتى إذا أتى المسجد طلب من عثمان المفتاح، وفي رواية لمسلم أن عثمان ذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه المفتاح وهددها بالسيف فأعطته المفتاح، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه لم يرده إليه، والأصل أنه رده إليه، خصوصا وأن ابن عمر قال: وكان من الحجبة، يعني من حجبة البيت، ففيه إقرار أن السدانة والحجبة بقيت في آل شيبة أو في بني شيبة، وهذا يؤيد هذا المعنى. طيب، نقف إلى هنا لانتهاء الوقت، ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.